نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: سمعت شيخي ابن تيمية يردد كثيرا قوله إن في قوله تعالى إياك نعبد شفاء من الرياء، وفي قوله وإياك نستعين شفاء من الكبر والعجب، وفي قوله اهدنا الصراط المستقيم شفاء من الجهل. فمن كان معافا من الرياء والكبر والجهل فهو من الذين أنعم الله عليهم، ولا تتم النعمة إلا مع بعد فساد القصد وفساد العلم. وفساد القصد هم المغضوب عليهم، فالمغضوب عليه الذي يعلم الحق ويحيد عنه، والفساد في قصده في إرادته، والذي يعبد الله على جهل هذا عنده فساد علم، وهؤلاء هم ضالين. فالعبد يسأل ربه دوما أن يكون قد عوفي من هذه الأشياء. ولذا هذه الصورة العظيمة صورة الفاتحة سميت بالشفاء، وحق لكل مريض مرضا ماديا أو معنويا أن يردده. يعني نحن في صلواتنا في مستشفى في شفاء نتعالج من هذه الأمراض الخطيرة، ونردد هذه الصورة في كل ركعة، نسأل ربنا العافية والخير في والشفاء في الدين والدنيا. إنما شفاء العي السؤال، دل هذا المقطع من الحديث على أن المريض أن الجاهل مريض، شفاء العي السؤال، فالجاهل مريض، والجاهل يحتاج على أقل أحواله حتى يتعالج أن يسأل. والسؤال قد يكون واجبا في حق بعض الخلق، وأسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على أن نقول الحق وأن نتكلم فيما يرضي ربنا جل في علاه. أحد الإخوة يسأل في فضل قراءة آية الكرسي دبر الصلاة، أن قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة، قال لا يمنعه دخول الجنة إلا الموت. ما معنى هذا؟ معنى هذا هو من أهل الجنة، لكن الذي يحول دخوله الجنة أنه في حياة. الذي يحول ويحجب دخوله الجنة أنه في حياة الدنيا، فالذي يحول دونه ودون الجنة الموت، فإن ما دخل الجنة. في هذا إشارة إلى الحياة البرزخية، في هذا إشارة إلى الحياة البرزخية، وأن من مات وكان من الصالحين في الحياة البرزخية أصابه شيء من خير الآخرة. المرأة تصلي في البيت، هل تقيم الصلاة قبل فرضها وهل تجهر في الصلاة الفرضية البعدية؟ نعم. أم الدرداء كانت فقيها وكانت تصلي كما يصلي الرجال، والقول بأنه ليس على النساء أذان ولا إقامة ضعيف، لم يصح ولم يثبت عن ابن عمر. والثابت عنها أن المرأة تقيم الإقامة والأذان ذكر لله عز وجل، والمرأة إذا لم يسمعها الأجانب لها أن تجهر بصلاتها، لا تجهر بها ولا تخافت، لكن لها في السرية في الجارية أن تجهر، ولا حرج في ذلك أبدا. هل يجوز حلق شعر دبر الرجل؟ نعم، هي من العانة. العانة الشعر الذي ينبت على الفرج، وما ينبت على حلقة الدبر هو من العانة. بل يقول الإمام النووي كما تعلمنا في شرح صحيح مسلم، يقول وحلقه مقدم على حلق الذي على القبل، لأنه تعلق به العذرة، تعلق به العذرة، فالعانة تشمل شعر القبل وشعر الدبر في حق الرجل وفي حق المرأة، فشعر حلق الدبر يحلق وهو من العانة كما قلت. هل يعذر الإنسان بالجهل؟ هنالك حاجب دقيق بين كفر الإعراب وكفر العذر بالجهل، هنالك حاجب دقيق، وكل من أنكر العذر بالجهل فأطلق مخطئ، فالناس وسط وطرفان في العذر بالجهل، فمنهم من ينفي العذر بالجهل بالكلية وهذا مخطئ، ومنهم من يتوسع في الجهل وهذا مخطئ، وهنالك ضابط عند أهل العلم، كل من كان بإمكانه أن يعلم فلم يعلم فليس له أن فلا يعذر عند أهل العلم بالجهل. يعني كفار اليوم لو عملنا جولة في مجموعة من بلاد الكفر في أماكن مختلفة بثقافات مختلفة بمستوى معيشي مختلف وتعليم مختلف، وسألت مثلا قلت والله سمحت عندي سؤال، من محمد؟ لو سألت كفار الذين يعيشون في أقاصي الدنيا فقلت يا فلان من محمد؟ ستسمع عجبا، ستسمع اسم نهر واسم بلد واسم جبل واسم كتاب، ستسمع عجبا. بعضهم جاهل، لكن هل يعذر بالجهل؟ هل يعذر بالجهل؟ إذا كان بإمكانه أن يعلم فلم يعلم هذا معرض، هذا كفر، عنده كفر إعراب. يعني بعض الناس يستطيع أن يصل إلى أدق المعلومات في أدق العلوم عبر الوسائل العصرية الحديثة، هل هذا يعذر بالجهل؟ هذا لا يعذر بالجهل، هذا بإمكانه أن يجلس وراء الجهاز ويعرف محمد صلى الله عليه وسلم، يعرف دين محمد صلى الله عليه وسلم. رجل بذل أقصى ما يمكن من معلومات ومن جهد ليصل إلى الحق، ليعبد الله عز وجل على الوجه الذي يحبه ويرضى، فلم يوفق، لم يوفق ولم يسمع بمحمد صلى الله عليه وسلم مع بذله لجهده إلا بالصورة المشوهة. سمعت شيخنا يقرر تقريرا بديعا، وكان معنا فضيلة الشيخ صالح علي الشيخ في ذاك المجلس اللي هو الآن وزير أوقاف السعودية وهو من أهل العلم وهو متفنن، فرأيته قد ذكر ذلك في بعض كتبه، أعجبه كلام الشيخ، وكلام الشيخ حقيقة دقيق للغاية في هذه المسألة. كان الشيخ يقول رحمه الله تعالى في الصحيحين من حديث أبي هريرة والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد ولم أؤمن بي إلا كانت الجنة عليه حراما، قد يسمع بي، يسمع بي باسمي أم يسمع بي بحقيقة دعوتي. كان الشيخ رحمه الله يربط بين هذا السماع وبين الرؤية الواردة في الحديث، وهي قوله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني حقا، قال من رأى النبي صلى الله عليه وسلم على غير هيئته هل يدخل تحت الحديث؟ جواب لا. إذا واحد قال أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لابس بدلة وقرافته وحديث، هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس هذا النبي صلى الله عليه وسلم. من رآني في المنام بهيئتي، من رآني في المنام بالشمائل والهدي المنقول عني، والنبي صلى الله عليه وسلم علي وصفه كأنك تراه، علي وصف النبي صلى الله عليه وسلم كأنك تراه، وصفه وصفا دقيقا. أم معبد في طريق النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر في الهجرة وصفته من أوعب الأوصاف وأدق الأوصاف، وصفت النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الذي يراه لا ينساه من شدة جماله من جهة، ومن شدة تعلق القلوب به من جهة أخرى. الشاهد رجل يقول أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ثم لما وصفه وصفه على غير هيئتي، نقول هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يرى. فمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم وسمع دعوته على وجه مشوه وبذل أقصى ما يستطيع من جهد ولم يقدر إلا على هذا، فهذا الله عز وجل يمتحنه عرصات يوم القيامة. لكن هذا الصنف مع كثرة وسهولة ويسر الاتصالات الحديثة، هذا الأمر يصبح مع مضي الزمن يصبح كما يقولون أهله قليلون، وإلا يعذر الإنسان بالجهل كأصل إذا الإنسان كان ليس بإمكانه أن يكون إلا ما كان. معاذ بن جبل لما جاء من اليمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم فسجد له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. هذا فعل كفر، سجود للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي عذره، سجود للنبي كفر. لكن معاذ رضي الله تعالى عنه ما خطر في باله الكفر، رأى الكفار يعظمون كبراءهم بالسجود فأراد أن ينقل هذه العادة في حق النبي صلى الله عليه وسلم. النبي أخبرنا عن رجل، والقصة في صحيح الإمام البخاري، رجل أوصى أولاده وهو في النزع في الوفاة، جمع أولاده وقال إذا مت احرقوني وذروا بعضي الرماد، ذروا بعضي في البحر وبعضي في البر. قال لي ما؟ قال لأن الله لا يقدر علي حتى لا يعذبني. من شدة خوفه من الله أوصى أولاده أن يحرقوه وأن يذروا رماده، قسم في البر وقسم في البحر. قال ليش؟ قال لأن الله لا يقدر عليه، فيجمعه الله عز وجل يوم القيامة ويدخله الجنة بسبب خوفه منه. طب ورجل يعتقد أنه إن فعل هذا فإن الله لا يقدر عليه، أليس هذا كفر؟ هذا كفر. لكن ألم يعذر بجهله؟ يعذر بجهله. إذن الضابط متى يعذر الإنسان بجهله؟ إذا كان لا يستطيع أن يعلم إلا الذي فعل. أما رجل يستطيع ويعرض، رجل يستطيع أن يتعلم ويعرض، هذا كفر إعراض. فهنالك حاجب دقيق جدا بين كفر الإعراض وبين كفر بين العذر بالجهل. فالعذر بالجهل كأصل، العذر بالجهل كأصل صحيح، أصل صحيح ولا حرج. هل يجوز للزوجة كشف الوجه أمام أهل زوجها؟ الوجه إخواني ليس بعورة، وجوب ستره شيء آخر. يعني أنا أخاطب الناس وأقابل الناس، امرأة تخاطب أهلها تخاطب أخاها، هي يعني تكشف عورتها، أبوها ينظر إلى عورتها على وجهها، الوجه ليس بعورة، الوجه هو الذي يواجه الإنسان به الناس. وجوب ستره من عدم وجوب ستره مسألة أخرى غير موضوع العورة. فبلا شك المرأة الأفضل أن تستر وجهها، لكن إن أمنت الفتنة فمن حقي أن أعرف زوجة أخي، زوجة أخي وقريبتي، فلا أرى في حرجا في هذا. سمعت الشيخ بن باز رحمه الله يسأل يقول أنا لا أستطيع أن أسكن فقير وأخشى على نفس الفتنة، وإن تزوجت سأكون في أسرتي وسيرى إخواني وجه زوجتي. فكان يقول بهذه الملابسات التي تسأل عنها لا أرى حرجا أن تفعل هذا. هل تجوز تغيير النية في الصلاة؟ تغيير النية من الفرض للسنة، وتغيير النية من الحسن للأحسن، هذا أمر لا حرج فيه عند جماهير العلم. وإن كان الأحب إلي أن يلتزم الإنسان بنيته، لأننا جميعا نحفظ حديثا ونركز فيه على جزء والجزء الآخر ننساه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، ولم يقل هذا فقط، لم يقل إنما الأعمال بالنيات فقط، وإنما قال وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى، فلك ما نويت. فالأصل لا تغير نيتك. لكن جماهير أهل العلم يقولون تغيير النية من الفريضة للنافلة جائز، ومن النافلة للفريضة غير جائز، ويستدلون على هذا بحديث صحيح، وهو جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني نذرت أن أعتكف في المسجد الأقصى. طبعا المسجد الأقصى سمي الأقصى لبعده عن المدينة ومكة، وأقصى بالنسبة لمكة والمدينة. قال: يا رسول الله، إني نذرت أن أعتكف في المسجد الأقصى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اعتكف في مسجدي هذا. هو نذر أن يعتكف في مسجد إن صلى وعبد الله فيه له أجر، لكن إن تحول بصلاته وعبادته في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فأجره أعظم. فالنبي أرشده لأن يغير نيته، فيجعل بدل الأقصى يجعلها إيش؟ يجعلها للأعلى. ولذا قال أهل العلم أن ينتقل الإنسان من الفريضة للنافلة لا حرج فيها، أما أن ينتقل من النافلة للفريضة فهذا أمر ممنوع، ومثله الحسن والأحسن. يعني أنت نويت توتر بثلاث ركعات، فليس لك أن تجعل الثلاث ركعة، أنت نويت أن توتر بركعة فلك أن تحول نيتك فتجعل الركعة ثلاثا، ليس لك أن تتحول من الفرض النافلة، لكن من النافلة للفرض، ولا من الركعة إلى من الثلاث الواحدة، لك أن تتحول من واحدة للثلاث، ولك أن تتحول من الفريضة إلى النافلة، والله تعالى أعلم. ما صفة إقعاء الكلب وصفة الإقعاء الجائز؟ إقعاء الكلب المنهي عنه أن تسجد على يدك وأن تمد يدك إلى مرفقيك، تجعل يدك كلها على الأرض، هذا من الإقعاء الممنوع، هذا من الإقعاء الممنوع، تجعل إيدك كلها على الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم منعنا أن نتشبه بالحيوانات، بل يقول أهل العلم من مقاصد الشريعة الكلية أن لا يتشبه المسلم بالكافر، ولا يتشبه الذكر بالأنثى، ولا يتشبه الإنسان بالحيوان، هذه مقاصد شرعية كلية. ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نقر كنقر الديك، ونهى عن التفاتة كالتفاتة الثعلب، ونهى عن الإيطان في المسجد كإيطان البعير، ونهى صلى الله عليه وسلم عن الإقعاء كإقعاء الكلب، فهذه كلها أفعال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم في صلاتنا، فلا يجوز أن يتشبه العبد بالحيوان، وليس له أن يتشبه بالكفار، وليس للمرأة أن تتشبه بالرجل، ولا هن أن يتشبهن بنا. عفوا، الإقعاء الجائز في الحديث، الإقعاء الجائز في الحديث من صور الإقعاء أيضا المذكورة عند الفقهاء، بل ورد فيها بعض الآثار، أن يجلس الرجل على إليتيه، أن ينصب قدميه وأن يجعل إليتيه على الأرض، فهذا أيضا مكروه، هذه الجلسة. الإقعاء الجائز أن تنصب قدميك وأن تجلس على قدميك وهما منصوبتان، أن تجلس، هذا مما يسمى بالإقعاء الجائز، أن تنصب قدميك وأن تجلس على قدميك وهما منصوبتان، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان بين السجدتين، فبين السجدتين لك أن تجلس، أن تجعل اليتك على قدميك وهما منصوبتان، ولك أن تثني قدمك اليسرى وأن تبقي قدمك اليمنى مرفوعة، وأن تجعل اليتك على قدمك اليسرى، تجلس على قدمك اليسرى، فهاتان الصورتان مشروعتان منقولتان عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله. ذهبت إلى العمرة قبل أسبوع وذهبت إلى السوق واشتريت طنجرة ضغط، وعندما ذهبت إلى السكن وفتحتها وجدت بداخلها ثمن أجهزة خلوية. قال لي بعض الإخوة لا تردها للتاجر لأنها أجهزة مهربة، هل أعيدها للتاجر؟ قطعا قطعا تعيدها للتاجر، ليست لك لو كانت مهربة. شو يعني؟ يعني هل لأنها مهربة أصبحت حلالا لك؟ طيب هو يعني من هرب شيء هل لنا نأخذه منه؟
لا يا شيخ.
ولا يملكه؟ هل كل نهي يقتضي الفساد؟ ها؟ اللي بيسرق مي وتوضأ وضوءه صحيح ولا باطل؟
وضوءه صحيح
يا شيخ. أو يتغسل. ف
تفصيلي
هل أعيد للتاجر في حالة عدم الانتباه للأجهزة إلا عندما وصلت الأردن ماذا أفعل؟ أولا الواجب عليك أن تعيدها، أنت اشتريت شيئا والواجب عليك أن تعيد. وذكرت لكم لعلي حديث في صحيحين ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ليضرب لنا مثلا عن أمانة من قبلنا. الرجل اشترى من آخر دارا فوجد فيها ذهبا، فقال البائع أنا بعتك الدار وما فيها، فقال المشتري أنا لم أشتري إلا الدار ما اشتريت الذهب. فالمشتري يقول الذهب ليس لي، والبائع يقول الذهب ليس لي من شدة أمانة من قبلنا. قال فتحاكما إلى رجل، فجاء الرجل فسأل البائع والمشتري قال هل لك ولد ذكر؟ قال نعم. قال لك بنت؟ قال نعم. قال زوجوهما وأنفقا عليهما من الذهب، ما دام الخلاف بينكم على هذا الحال زوج ولدك ابنة فلان وانفق عليهما من الذهب، وبهذا يعني تحل الأمر، يصبح الذهب للاثنين، يصبح الذهب للاثنين. الشاهد من هذا أنك أنت ما اشتريت إلا هذه الطنجرة، وبالتالي ما فيها ليس لك، الواجب عليك أن ترجعه. طيب أنا الآن رجعت الأردن واكتشفت هذا في الأردن، يبقى الآن أن تعرف المكان، فالواجب أن ترسل هذه الأجهزة لأصحابها. إن تضررت أو إن لم تعرف، فالمال الذي لا يمكن أن يعرف صاحبه أفتى جمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم ابن عمر ومنهم معاوية، أفتوا بأنه يتصدق به، أفتوا بأنه يتصدق به. يعني إذا المال ما تستطيع أن ترجعه لصاحبه، واحد أعطى غرض سافر انقطعت أخباره وترك عندك خبرك، يأست من أن تعرفه، ما لا تفعل بهذا الشيء الذي عندك؟ تتصدق به، تتصدق به عنه. وفي هذا جواز تعليق النية، تتصدق به تقول أخبره إن رأيته أخبرته، فإن أمضى الصدقة فهي له، وإن لم يمضها أنا أستعد أن أعطيه الغرض الذي تصدقت به، والصدقة لي، والصدقة لي. فهذا الدليل على دخول الشرط في حتى العبادة، حتى في النية، حتى في النية. لذا يقول ابن القيم في جلال الأفهام رحمه الله، يقول كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يتردد في الصلاة على بعض الناس ممن يظهر منه نفاق جلي. بعض الناس والعياذ بالله في حياته الدنيا تظهر عليه خصال النفاق. قال فكان يتردد هل يصلي عليه صلاة الجنازة ويدعو له. قال حتى رأى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يا أبا العباس ادعو وعلق، ادعو وعلق. إيش يعني وعلق؟
يعني
إن لم يكن منافقا تدعو وتقول الله مغفر له، إن لم يكن منافقا. وهكذا إذا شيخ الإسلام لما سئل ماذا يدعو على المرأة، والمرأة إذا سألت اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماذا تدعو، كان يقول تقول اللهم إني أمتك وابنة أمتك ناصيتي بيدك لأن الأدعية الأصل فيها أن يناجي العبد ربه وأن يخاطب الله عز وجل على حسب حاله. فلو المرأة تقول اللهم إني أمتك ابن أمتك فلا حرج في ذلك، والله تعالى أعلم. أخ من السعودية يسأل يقول: رجل جامع زوجته في آخر يومين من الحيض ظنا منهما أن الحيض انقطع، وتبين لهما بعد ذلك نزول الحيض، ماذا يترتب عليهما؟ أولا، يحرم على الرجل أن يأتي أهله وهي حائض. ربي يقول جل في علاه: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. فالمحيض أذى، والإذاء مادي ومعنوي، يعني يسبب أمراض مادية وأمراض أيضا نفسية، لا يتمتع الرجل بأهله إن أتاه وهي حائض. وكانت العرب تبالغ وتغالي في اعتزال المرأة، فكان الناس في الجاهلية، وللأسف سمعت أن بعض الناس اليوم لا يأكل خبيز أو عجين المرأة إن كانت حائضا، ولا يأكل طعامها ولا يقربها. ونحن أمة وسط، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمتع بأزواجه ويأمر الواحدة منهن أن تأتزر ويتمتع بها دون علاج. أما المرأة يعني مرأة وهي حائض بالعلاج فهذا حرام ولا يشرع. من أتى امرأته وهي حائض الواجب عليه أن يدفع كفارة، والكفارة كما ورد في الأحاديث، والأحاديث عند أحمد في المسند وغيره، وهي تدور بين الرفع والوقف، وفي بعضها تفصيل، والذي أراه راجح والله تعالى أعلم أن الأحاديث صحيحة مرفوعة، والتفصيل هو الموقوف عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. أما الحديث: من أتى امرأته وهي حائض فعليه دينار، يدفع دينار كفارة دينار، والدينار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والدينار هو المثقال، والمثقال هو 4 غرام و25% من الغرام، الزكاة 20 دينار، 20 دينار 4 غرام و25% من الغرام، لما تضرب 20 يكون النتيجة كم؟ 85. من هنا جاءت الزكاة. فيقول عليه دينار، في رواية عليه نصف دينار. ابن عباس يفصل: إذا كان في أوج الحيض دينار، وإذا كان في آخر الحيض نصف دينار. هذا في حق المتعمد، هذا في حق المتعمد. أما من أولج وهو لا يعلم أنها حائض ثم نزع، فلما نزع وجد دما، فقد يكون الحائض قد جاء عند النزع، وهو يكون قد جامع وهي ليست بحائض، فحينئذ لا شيء عليك. فمن لم يعرف أنها حائض فلا شيء عليه، لا شيء عليه، ومطلوب شرعا منه أن يتجنب إن علم أنها حائض. فما لم يعلم أنها حائض فهي زوجته ويجوز له إتيانها، والله تعالى أعلم. أخ من العراق يقول: لنا إخوة يعملون كحراس في المسجد، وبعد انتهاء المصلين من صلاة الجماعة يدخلون ويصلون الفريضة فرادة، فهل يجوز لهم أن يصلوا الفريضة جماعة فيما بينهم باعتبارهم معذورين في التخلف عن الجماعة؟ أولا، الواجب أن نحضر مع الجماعة وأن نصلي مع الجماعة، والواجب أن لا نفترق على أئمتنا. وأخرج أبو داود وابن خزيمة بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب أن تكون صلاة المؤمنين واحدة، إن الله يحب أن تكون صلاة المؤمنين واحدة. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا كفرا وتفريقا بين المؤمنين، فمسجد الضرار ذمه ربنا تعالى في سورة التوبة، ونص على علة الذم، فذكر من علة الذم فقال: وتفريقا بين المؤمنين. والمسلمون إذا لم تجتمع أبدانهم وقلوبهم على إيمانهم في الصلاة أين يجتمعون؟ إذا وقعت ضرورة وهنالك شيء معتبر ويوجب الحراسة، وهذا قد يكون في بعض أماكن مطموع في بعض المساجد، للأسف أصبحت المساجد تفجر، وأصبح المساجد يطمع بها ويقتلوا المصلون، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل المصلين وتعظيم المساجد من حرمات الله، والله يقول ومن يعظم حرمات الله فإنها ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. علي حال إذا كنتم رأيتم أن هنالك ضرورة معتبرة ويترتب أمر خطير على عدم حراسة المسجد، فالواجب حينئذ عليكم أن تصلوا جماعة خارج المسجد في فناء المسجد في حول المسجد وما شابه، والله تعالى أعلم. طب نبقى مع أخ من الجزائر. يحرص جل الأئمة عندنا على الدعاء في نهاية خطبة الجمعة، فهل نؤمن على الدعاء بقلبك؟ أمن على الدعاء بقلبك ولا ترفع يدك، لا الإمام ولا المأموم. أخرج الإمام مسلم في صحيحه أن عمارة بن رؤيبة وهو صحابي بدري رأى بشر بن مروان وكان أميرا على الكوفة يرفع يديه ويدعو في خطبة الجمعة، فقام عمارة بعد الصلاة فقال قبح الله هاتين اليدين، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا على المنبر أشار بالسبابة إلى السماء. من السنة للخطيب يوم الجمعة عند الدعاء أن يشير بالسبابة للسماء. هذا صحابي بدري ينكر على أمير في الكوفة وعلى مسامع جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان آنذاك في الكوفة كما قال العجلي في كتابه الثقات ونقله عنه الذهبي في الأمصار ذوات الأثار، قال كان في الكوفة آنذاك 1500 صحابي، فعلى ما اسمع من الصحابة ينكر عليه. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم قال وفي هذا دليل على المنع الخطيب ومنع المأموم من رفع اليدين على الدعاء. هذا دعاء مخصوص، والواجب علينا أن نتقيد بما ورد. يعني هل لنا بعد الصلاة الإبراهيمية في الصلاة واحد يصلي بعد الصلاة الإبراهيمية قال وهو في الصلاة اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ورفع يديه السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، ايش القول عن رفع اليدين؟ مشروع ولا ممنوع؟ اخواني خطبة الجمعة كانت تؤدى على مسمع الخلق كلهم، كل الناس يرون الخطيب، لم يرد لا في حديث ضعيف ولا موضوع ولا لا اصله ولا كذب ولا كذب، ما ورد النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه على المنبر. ورد رفع اليدين على المنبر عن حديث أنس البخاري في كتاب الاستسقاء، كان النبي إذا استسقى رفع يديه على المنبر. إذا الاستسقاء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء فقط، يعني ممكن الآن إحنا نستسقي نرفع يدين ندعو نمشي هذا استسقاء، ممكن نجتمع للصلاة هذا استسقاء، ممكن نستسقي على المنبر هذا استسقاء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقلب رداءه إذا استسقى على المنبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه رفع اليدين على المنبر، إذا فعل النبي رفع يديه مرات قليلات على المنبر معدودات ونقلت لنا، لو كان النبي يرفع يديه في كل خطبة جمعة ما ينقل لنا، ينقل لنا الاستسقاء ولا ينقل لنا رفع يديه في غير الاستسقاء. هذه المساجد ما تقبل الخلاف لكثرتها وظهورها وانتشارها ولورود النهي الشديد عنها. صحابي بدري أمام الخلق أمام الصحابة جميعا ينكر على والي، يعني المسألة عنده لا تقبل العذر، لا تعتمد الخلاف. قبح الله هاتين اليدين، ودائما البدعة محل السنة. السنة التي هجرها كثير من الخطباء اليوم أن يشير بالسبابة للسماء لما يدعو، يقول هكذا هكذا يدعو، يشير بالسبابة للسماء. فعند الخطبة في النهاية الإمام إن دعا فأنت تستحضر وتمرر الكلام على قلبك، ولا يرفع لا الإمام ولا المأموم يديه، والله تعالى أعلم. ما حكم الشرع في لبس الألبسة الرياضية والتي تحمل شعارات الأندية الأوروبية الكافرة وحكم الصلاة بها؟ الصلاة بها صحيحة، لأن النهي منفك، فليس كل نهي يقتضي البطلان. وجود للأسف الكبير والأمر المحير وإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله من غربة الإسلام وغربة الحق في هذه الأزمان، في هذه الأزمان جمع بعض الإخوة شعارات مكتوبة باللغة الإنجليزية على الملابس من السوق ثم ترجمت، فيها مما يندي الجبين وفيها من المعاني القذرة والوسخة والإباحية ما يجعل الكافر يخجل من أن يرتديها. بعض العبارات، وتجد واحد يصلي في المسجد وهذه العبارة مكتوبة خلفه. من العبارات التي وقفت عليها وهي مجموعة عندي، مثلا الحقن، أنا مستعدة للجنس، أنا رافعة الرجلين، من بعض العبارات موجودة على ملابس المسلمات. وبعد في عبارات أقبح من هذه، والمقام لا يقبل، هذا بيت الله عز وجل وبيت الله سبحانه وتعالى وعرمة، فأعظم بيت الله عن أن أذكر بعض العبارات. وقد تجدها على بلوزة أو على سترة أو على ملابس ابنتك أو ابنك، فهذا أمر حرام. هذا الأمر لبس هذا الكلام حرام شرع. أن نجعل أن نعلق الناس بأبطال وهميين، نحن قوم مقهورون، فعندنا مطلب نفسي وإلحاح داخلي نحب النصر، لذا نحن أصواتنا في تشجيع الكرة أرفع من أعلى من أصوات غيرنا. نبحث عن أبطال ولو أبطال مصنوعين. الكرة كممارسة كرة ما فيها حرج، لكن الكرة فيها محاذير، منها الأبطال النجوم. أن تعلق ولدك بكفار شاذين جنسيا لا أخلاقيين، وأن يجعل هؤلاء هم الأبطال وهم القدوات وهم النجوم الذين يضيئون على الناس في الظلمات، فهذا قلب الموازين حرام شرعا. فالكرة فيها هدر أوقات وطاقات، والأوقات التي تقضى على المباريات الدولية لو أن العمال عملوا واشتغلوا وجميع هذه الأعمال هذه الساعات صرفت إلى بلد فقير مسلم مثل بنغلاديش بتحل لهم الأزمة ليوم الدين. الأموال المرصودة في قطر للمباريات الدولية القادمة مدرسة كم تجعل جميع المسلمين أغنياء أفرادا ودولا وجماعة. فالكرة فيها أولا محذور هدر طاقات إضاعة أوقات إنفاق أموال، فيها قلب الموازين، فيها إحياء للعصبيات الجاهلية، يصبح هذا يقاتل هذا يقاتل هذا وهذا يقاتل هذا في نعرات جاهلية. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول يا للأنصار وآخر يقول لا للمهاجرين، احنا بنقول المهاجرين والأنصار مثل الوحدات الفيصلي الآن، معاذ الله. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ايش النبي قال؟ قال جاهلية وأنا بين ظهرانيكم. عن ايش قال جاهلية وأنا بين ظهرانيكم؟ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، مدحهم الله عز وجل. مع هذا البث لا يجوز أن يكون هنالك عصبيات على أسماء. الواجب على المسلمين على الرغم من أنوفهم أن تكون بينهم محبة ولا يتحزب ولا يتعصب. فإلى الله المشتكى من هذا، إلى الله المشتكى من هذا. فأنت أنا أدعو كل المسلمين مارس الرياضة يا أخي، لا تتعلق بالرياضة إلا وأنت تمارسها. أنت مارس الرياضة، ممارسة الرياضة شيء وأن تضيع الأوقات وتهدر الطاقات وتقلب الموازين وتحيي العصبيات شيء آخر أدبر الرياضة، ولا سيما الرياضة المحمدية. إيش الرياضة المحمدية؟ المصارعة. النبي بنفسه صارع، وألف الإمام السيوطي رسالة جميلة سماها المصارعة إلى المصارعة، يعني اثنين تصارعوا فيما بينهم، الشباب فيما بينهم تصارعوا لا حرج. الرياضة المحمدية السباحة، تعلم الرمي، الركض. النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيول، بين أقاب من مسجد بني شيبة إلى مسجد بني كذا. لذا أهل العلم كالبخاري استنبط من الحديث سنية تسمية المسجد باسم العشيرة. المسجد من الخطأ يسمى باسم الباني وباسم الشخص وباسم الصحابة، المسجد يسمى باسم العشيرة. العشيرة اللي تسكن حوله يسمى أو يسمى باسم البلدة، مسجد ناعور، مسجد اليدودة، مسجد المسجد لله وليس ليس لشخص، مسجد الكلام. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين من بين مسجد كذا لمسجد كذا. فهذه الرياضات حسنة. السيوط الرسالة مطبوعة سماها الباحة في السباحة، أورد فيها ما ورد في السباحة. الصحابة كانوا يتسابقون فيما بينهم في المغاطسة تحت الماء في الغطس، ويتسابقون في حمل الأحجار، يعني من يحمل أكثر. فأن مارس الرياضة، لكن أن تلبس أولادك ملابس الكفار وأن ينظر إلى الكفار بعين التعظيم ويكون شاذ جنسيا وله يعني من الأخبار، وبعض الإعلام له من الأخبار، ما هو قبيح، ما هو أقبح من قبيح. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. هل يوجد فرق من حيث الأثر؟ بعض أخواتنا من بريطانيا، هل يوجد فرق من حيث الأثر بين مرور الرجل ومرور المرأة بين يدي المصلي؟ أما من حيث الحكم الفقهي فقد ثبت في صحيح مسلم يقطع الصلاة ثلاثا، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة الحائض. بعضهم قال يقطع ينقص، والأمر ليس كذلك، الأمر ليس كذلك. لرواية عند أبي يعلى عن عائشة تعاد الصلاة من ثلاث، فكلمة تعاد مع يقطع هذه تفسر تلك. وإن كان القول بالبطلان هو من مفردات مذهب أحمد، وثبت عند ابن أبي شيبة أن الولد إذا مر بين يدي المصلي نقص نصف أجره، فإذا الولد نصف الأجر ينقص، ماذا يبقى على المرأة؟ يبطل الصلاة. والمراد بالمرأة الحائض المرأة البالغ، وليس المراد أن تكون حائضا حال مرورها. ما أدرانا بحال النساء، أن تصلي إيش أدراك أنها حائض أو مش حائض. المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم المرأة الحائض أي المرأة البالغ، فسواء مرت وهي حائض أو مرت وهي غير حائض، إذا كانت بالغا فحينئذ تبطل الصلاة، والله تعالى أعلم. ما سر كون عبارات شيخ الإسلام ابن تيمية فيها غموض؟ عبارات ابن تيمية الغموض فيها في النقاش. انتبه، هذه نقطة مهمة جدا، طالب العلم السني ينبغي أن ينتبه لها. بعض الفرق بتكثر ابن تيمية كالأحباش، ولما يأتيك بعبارات ابن تيمية يأتيك بعبارات فيها شيء من غموض. ابن تيمية لم يأخذ عليه أحد شيئا في معرض التقرير، إن قرر ما أحد يأخذ عليه شيء، لكن في معرض النقاش مع المخالفين شيخ الإسلام يفهم مذهب المخالفين أكثر من فهمهم لمذهبهم، سواء كانوا من الفلاسفة أو المعتزلة أو الأشاعرة. فشيخ الإسلام الغموض في كلامه يأتي من المناقشة، إن قالوا قلنا يقولون كذا والرد كذا، ويبدأ يربط الكلام والكلام يتفرع وتبدأ الاحتمالات. فلما تدخل في هذه المتاهات أن تمسك عقلك، تمسك رأسك وتقول علمني يا رب، علمني يا رب، فقهني. لكن شيخ الإسلام إذا قرأت له مثلا الواسطية، وقرأت له التدمرية، وقرأت له ما قرره، كلامه هنيء مريء سهل مضيء، عليه نور. وهذه المضايق للعلماء، بل لا أكتمكم بعض المضايق، يعني حتى العلماء يكادوا أن يعجزوا عن بعض المضايق في كلام بعض أهل العلم. لماذا خلاف الحنفية للجمهور ولا يذكر غيرهم؟ هل هو من باب التمثيل أم أنه لم يخالف الجمهور سواهم؟ وإن كان الجواب الثاني، فهل معنى ذلك أن مذهب الأصوليين على مذهب اثنين فقط؟ طريقة الأصوليين طريقة الأحناف وطريقة الجمهور، ولذا لما خالف الحنفية الجمهور في كثير من الأصول إن بنى على خلافهم في الأصول خلاف كثير في الفروع. يعني موضوع مثلا تقييد مطلق القرآن أو تخصيص عام القرآن، حديث الآحاد هل يخصص العام القطعي أو يقيده؟ الحنفية لهم في هذا مذاهب خاصة. بناء على هذا الخلاف تترتب خلاف مئات المسائل على خلاف أصل. ولذا غالبا الحنفية إذا قرأت الفقه تقول هذا فيها مسائل أو فيها مذاهب، تجد الحنفية لهم مذهب خاص، تجد الحنفية لهم مذهب خاص بناء على خلافهم في الأصول، والله تعالى أعلم. شيخنا الفاضل، ذكرت في دروس يوم الثلاثاء أن الصحابي ابن عباس اجتهد في أن الرسول صلى الله عليه وسلم قدر الله، والسيد عائشة تقول دون ذلك. هذه مسألة بعض الناس لا يفهمها، بل بعض الناس يهون من شأن العقيدة، يقول الصحابة اختلفوا في العقيدة، الصحابة اختلفوا في العقيدة. ليش الصحابة اختلفوا في العقيدة؟ قال اختلفوا في رؤية ربنا. عائشة بتقول لقد قف شعري، لقد أعظم على الله الفرية من زعم أن محمد قد رأى ربه، ابن عباس يقول إن محمد قد رأى ربه، وهذا الخلاف بين الصحابة في العقيدة. ليش أنتم متأكدين لما بتقولوا عقيدة عقيدة؟ يعني الصحابة اختلفوا في العقيدة. طبعا هذا باطل، هذا من كلام الشياطين، مش من كلام، ليس من كلام أهل العلم. خلاف الصحابة في رؤية محمد صلى الله عليه وسلم ربه خلاف ألفاظ وليس بخلاف حقائق. يعني أنا أقول هذا الكأس، أنا أقول نصفه فارغ، وآخر يقول لي نصفه مليء، أنا مصيب وهو مصيب، الحقيقة واحدة، كل منا عبر عن الحقيقة بشيء واحد. يؤكد هذا حديث أبي ذر، سئل أبو ذر، أبو ذر قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول سئل أبو ذر هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه؟ قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال نور أن أراه، فالنبي رأى نورا ولم يرى ربه، فمن أثبت الرؤيا أثبت النور، ومن نفى الرؤيا نفى رؤية ذات الله عز وجل. الصحابة ما اختلفوا. أخ بقول سؤال يقول وقرأت حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم أتاني ربي الليلة في أحسن صورة، أرجو التوضيح، أتاني ربي في أحسن صورة، هذا في المنام، هذا شيء آخر، هذا في المنام. ولذا هل يمكن للعبد أن يرى ربه؟ يرى تجليات، بعض صور التجليات لله عز وجل، وهذا يكون في المنام. أما الكلام عن الرؤيا كان ذلك في المعراج، ذلك كان في المعراج ولم يكن في المنام. سؤال من السويد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، طلوع الشمس من المغرب، بالدجال ودابة الأرض. انتبه، النبي صلى الله عليه وسلم نفى الإيمان قبول الإيمان بثلاث آيات. الآية الأولى سماوية، والآية الثانية والآيتان المتبقيتان أرضيتان. السماوية طلوع الشمس من وين؟ من المغرب. والأرضيات قال الدجال ودبة الأرض. الدجال ودبة الأرض أيهما يسبق؟
شيخنا الدجال ليس منها.
نعم
الدجال ليس منها. التوبة العبد لوجود الدجال ليست من هذا. الغرغرة التي الموجودة
لا، ذاك حديث آخر.
حديث آخر.
الغرغرة حديث آخر. الغرغرة حديث آخر. طبعا ذكر الغرغرة في الحديث نفسه قال ما لم يغرغر، في رواية ما لم يعاين.
عاين.
يعني واحد حكم عليه بالإعدام، خبروه الصبح قالوا له ترى اليوم بعد اليوم ساعة واحدة بعد الظهر بدنا نعدمك، فتاب تقبل توبته؟ طبعا تقبل توبته. النبي قال ما لم يغرغر، أو قال ما لم يعاين، متى عاين انتهى الأمر. المراد أن شروط الساعة إخواني كالعقد، إذا ظهرت واحدة ظهرت التي بعدها، وتوبة لا تقبل إذا متى ظهر الدجال. المراد ليس ظهور رؤية عين الدجال، المراد أن الذي يعقب الدجال مباشرة، الإشارات تأتي بعض خلفه على إثر بعضها بعضا، يعني تبقى بقية قليلة للتوبة. فمتى ظهرت دابة الأرض، إيش عمل دابة الأرض؟ تقول هذا مؤمن هذا كافر، لو نفعت التوبة ما ينفع خروج الدابة، تقول هذا مؤمن هذا كافر، هذا مؤمن هذا كافر. فالظاهر أن الدابة تكون من الأمور متأخرة. ومع هذا نعيد إكمال السؤال ثم أذكر كلام الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح، يقول وعلمت وجاءت روايات أخرى أن زمن عيسى سيكون بعد نزول الدجال. عيسى يكون بعد الدجال صحيح؟ يعني ترتيب شرط الساعة، أول شيء المهدي، وبعد المهدي يظهر الدجال، ثم يأجوج ومأجوج، ثم عيسى،
ثم عيسى يا شيخ، ثم عيسى ثم
يأجوج، ثم عيسى ويأجوج ومأجوج. فالله يوحي إليه أن حرز عبادي إلى جبال الطور، إلى جبل الطور، ويدعونا الله عز وجل، فيرسل الله النغفة في آساتهم عن يأجوج ومأجوج وفي مناخرهم حتى يهلكون وحتى تنتن الأرض، في حديث النواس بن سمعان الطويل وهو في صحيح حديث الطويل. طيب يقول وجاءت روايات أخرى أن زمن عيسى يكون بعد نزول الدجال، وأنه لا يقبل ولا يقبل إلا الإسلام. كيف نوفق بين الروايات؟ الروايات المراد أن الدجال إذا ظهر تظهر باقي الأمور، وأن الزمن يبدأ يتسارع، وأن البقية الباقية للدنيا قليل. وهذا ليس المراد أن عين الدجال فقط. الدجال النبي صلى الله عليه وسلم قرن مع الدجال من الآيات الأرضية دابة، متى ظهرت الدجال قرب ظهور الدابة، فإذا ظهرت الدابة فالدابة الظاهر أنها تكون بعد طلوع الشمس من المغرب، ولذا يصلح أن تبعث حتى تقول هذا مؤمن وهذا كافر. فالإنسان إن تاب لا تقبل توبته، إن تاب لا تقبل توبته بعد الدابة. وأن النبي قرن الدجال مع الدابة، وجعل الدجال مع الدابة من الآيات الأرضية، وجعل طلوع الشمس من المغرب من الآيات السماوية. أما بعد لو إنسان تدارك نفسه فتاب بعد الدجال أو بعد عيسى عليه السلام، عيسى لما ينزل أينما وقع بصره سقط من الكفار، ما يبقى على وجه الأرض إلا الإسلام، ما يبقى على وجه الأرض إلا الإسلام. المراد بارك الله فيكم الأمران مقرونان، ترتيب أشراط الساعة الكبرى العشرة على وجه فيه تفصيل وفيه يقين صعب جدا. قال حافظ بن حجر رحمه الله حتى تقع البغتة، ساعة البغتة، فلو رتبت الأشراط ترتيب دقيق على وجه يقين فتزول البغتة. ولذا الخلاف شديد جدا بين أهل العلم في ترتيب جميع أشراط الساعة، إلا أن النبي رتب قسما، والقسم الذي رتبه صلى الله عليه وسلم نحن متيقنون عليه، أنه مثلا المهدي قبل الدجال، وأن عيسى عليه السلام يكون يظهر بعد الدجال ويظهر لعلاج الدجال، النبي قال لعمر لما ظهر ابن صياد وظنه أنه الدجال قال إن يكنه فلن تسلط عليه، كما في حديث أبي سعيد في صحيح مسلم إن تكنه فلن تسلط عليه. فالدجال مرض ودواؤه لكل داء دواء، لكل داء دواء، ودواؤه عيسى عليه السلام. ابن لي يكثر من الحلف من الطلاق ونصحته كثيرا فلم يرتدع، ايش اعمل؟ انا لو اقول دائما لاولياء الامور علم بنتك، علم بنتك، انت يا بنتي انتقلتي من امرتي الى امره زوجك، وطاعة زوجك مقدمة على طاعتي ما دمت عنده في بيته، وانت العلاقة بينك وبين زوجك الله الذي نظمها والله الذي ربطها بميثاق بينكما، متى سمعتي يطلق تعالي عندي. المرأة لما تسمع زوجها يطلق تروح عند ابوها بده يجي يطلبها، قل له يا ابني انت اخذت زوجتك على ان تكون العلاقة بينك وبينها بحبل من الله، أنت هذا الحبل الذي أبرمه الله أنت قطعته، روح جيب لي ورقة من الإفتاء أنها زوجتك، تفضل خذها مش مانعك عنها. لو المرأة تفعل هكذا مع زوجها أو تتمنع من الجماع تقول له أنت جامعني بشرع الله وأنت طلقت، من حقي أن أعلم أن زوجتك ما زلت ولا لا، من حقي أن تسأل، أمشي أنا وياك على الإفتاء ونسأل مرة مرتين البطل إنسان يطلق، بس يطلق في النهار ومتى طلبها الفراش استجابت ولا تتمنع ولا تلقي بالا للطلاق، الشيطان يلقي في نفسها. والله الذي لا إله إلا هو أن امرأة تخبرني على الهاتف تقول لي لا أرد رجلا أصبحت زانية، قال ليش؟ يا حرف تتقي الله، قالت زوجي دائما يطلق وأنا عايش معه على غير مش بحلال، فشو الفرق بين زوجي وبين أي رجل آخر؟ انظر إلى يعني كيف يوسع الشيطان على بعض الناس. فالأصل في المرأة أن تشعر زوجها بموضوع الطلاق موضوع مهم، وأنا أطيعك وألبي حاجتك لما تكون زوجي، وأنت مش زوجي أنت أجنبي عني، أنت مش زوجي ثبت لي أنك زوجي، أنت الذي هدمت ما جمع الله عز وجل. أخ من الجزائر أبو ثابت يقول إذا كان الأصل في المرأة التزين للزوج فقط فما حكم المرأة التي تتزين وتذهب للأعراس بنية أن تراها مثلاتها متزينة؟ إخواني ليست زينة المرأة فقط للزوج، المرأة تحب الزينة، يعني المرأة لما تتنمص هي تتنمص للنساء وللرجال لزوجها للنساء، والرجل دائما ينظر في حواجب زوجته وطلع على حواجب زوجته. المرأة من خفتها ومن عدم يعني كمال عقلها تحب هذه الزينة، تحب الزينة، لذا قال الله عز وجل قال الله تعالى أومن ينشأ في الحلية، مباشرة قال بعدها وهو في الخصام غير مبين. قال ابن عباس ما ذكرت امرأة حجة إلا استطاع الرجل أن يقلبها عليها، الرجل يستطيع يجعل كل حجة تقولها المرأة أن يجعلها عليها. تأمل الربط الدقيق بين الآية بين أول الآية وآخر الآية، أول آية الله إيش يقول؟ أومن ينشأ في الحلية، يعني إيش عمل المرأة؟ عمل زينة وبهرجة ولذا قال بعدها وهو في الخصام غير مبين، وهو في الخصام غير مبين. فلا تظن أن الزوج زينة فقط للزوج، لا، العورة للزوج، لذا الله يقول ولا يزين زينتهن إلا، وختمها بقوله نسائهن، فالمرأة تتزين للمرأة. ولا حرج من المرأة إذا زارت أختها صار في عرس تلبس اللباس الطيب وتتزين بحدود الشرع، فالعضو الذي يقبل أن يتزين تظهره، والعضو الذي لا يقبل الزينة يبقى عورة ويحرم على المرأة أن تظهره. شو يعني؟ يعني المرأة مثلا شعرها تقبل الزينة فلا حرج أن تظهر شعرها، تعمل تسريحة خاصة، شريطة أن تبتعد عن تسريحة البغايا أجلكم الله على رؤوسهن كأسنمة البخت، هذا حرام شرعا، وحرام شرعا أن تتشبه بالرجال. المرأة لما تلبس البنطلون وتقص قصة الرجال تصبح غليظة كالرجل، وتصبح شديدة كالرجل، يصبح لها شخصية كالرجل، بل والعياذ بالله بعض الرجال يصبح لا يشتهيها إلا من دبورها، ولا يشتهيها كما يشتهي الرجال النساء، شاكلها شكل الرجل، لبسها لبس رجل، تتزين كالرجال في قصة شعرها وإلى آخره. ولذا المرأة الأصل أن تبقى محافظة على أنوثتها، وجمال المرأة في شعرها، جمال المرأة في شعرها أن يبقى طويلا، ولا يجوز المرأة أن تقصر شعرها إلا لحاجة، على أن تبقى شعرها شعر النساء لا شعر الرجال. طيب غير الشعر الجيل لها تظهره بلبس العقد مثلا، لكن ليس لها أن تظهر ثديها مثلا أو أن تظهر إبطها، لا أمام النساء ولا أمام أبوها ولا أمام أخوها، حرام شرعا. أو تظهر ظهرها، تظهر ظهرها أو تظهر أسفل من بطنها كما تفعل بعض الفاجرات في بعض الموديلات، هذا حرام. المرأة تتزين لأخوه يراها أخوها وأبوها وابنها، حرام. هذا للزوج، هذا عورة، العورة للزوج فقط يراها الزوج. أما غير العورة المرأة ربي يقول ولا يبدين زينتهن، فالشيء الذي يزين تظهره، أسفل القدمين يزين بالخلخال تظهره، الفخذ لا يظهر، لا يظهر أمام الأب وأمام الأخ، ما يظهر الشيء اللي يزين اللي يظهر. فالمرأة تلبس لباس يظهر منها إبطها، وأمام إخوانها تذهب وتجيء وهي غير متزوجة وإخوانها غير متزوجين، هذه مصيبة. والله الذي لا إله إلا هو، يزورني رئيس مغفر مرج الحمام السابق قبل أول ما زرت، أول ما سكنت المرج، فيقول لي أكثر من 85% من مشاكل المنطقة، مشاكل المرج، إنما في داخل البيوت مع المحارم، والبيوت مستورة، وأسأل الله أن يحفظ على المسلمين سترهم. يقول عندنا بنات يذهب شرطة، يذهب حتى تحوش الأب عن ابنته والأخ عن أخته، ويتدخل عليها على أنها صديقة لها. سبب التفلت، المثور الفضائيات موجود، البنت في جمالها وصباها وأنوثتها ودلها مع إظهار عورتها مع عدم اللباس الشرعي. المرأة البنت لما تلبس لباس بجامة يعني شفافة وكل شيء ظاهر، وأمام أخوها وأمام أبوها، هذا لباس شرعي، هذا حياء، هذا قلة حياء، هذا حرام شرعا، هذا حرام شرعا. فالأصل في الآباء أن ينتبهوا لهذه المسائل، الأصل في الآباء أن ينتبهوا إلى هذه المسائل. فالزينة لا تكون فقط المرأة، الله يقول ومن ينشأ في الحلية، المرأة لا تنشأ إلا في الزينة. انظر إلى ولدك، انظر إلى بنتك صغيرة، انظر كيف يتصرف هذا، كيف يتصرف هذا، لتعلم مصداق قول الله تعالى وليس الذكر كالأنثى. الرجل له، الذكر له، له يعني اهتمامات، والبنت لها اهتمامات، فالبنت من اهتمامها الزينة تتزين، ما في حرج فيها المرأة تتزين، المرأة ما في حرج أبدا. امرأة أصابها التهاب في أصابع الرجلين، أكرمكم الله، نصحتها الطبيب أن تضع طلاء الأظافر لمدة 6 أشهر، هل تتيمم أم تتوضأ؟ طبعا تستطيع أن تضع المناكر، تلبس فوقها خفين وتمسع الخفين، تبقى الأمر يتجدد بهذه الطريقة فتقلل من وصول الماء. إذا ترتب على استخدام الماء تأخير، إذا ترتب على استخدام الماء داء أو تأخير شفاء، فيجوز للمرأة أن تتيمم. وإذا كان الموضوع فقط في الأصابع تحديدا فلها شرعا أن تغسل قدميها وأن تتوضأ وتترك المكان الذي فيه الضرر. ورد في ذلك بعض آثار ذكرها الإمام الدارقطني في سننه. أبو بكر بن العراق وبه أختم يقول: يقول بعض أهل العلم إن الوسائل لها أحكام المقاصد في الحكم والثواب والعقاب والمكانة، فهل ينطبق هذا الحكم على الزوائد كما في قول الشيخ السعدي: واحكم بهذا الحكم للزوائد؟ احنا نشرح المنظومة وشرحناها أكثر من مرة وذكرنا هنالك وسائل ومقاصد والزوائد، والزوائد الأشياء المترتبة على المقاصد كرجوع الرجل من المسجد للبيت في الجماعة والجمعة، فهذا المثل الذي يمثل به من كتب في القواعد ويقولون الحكم واحد، يعني أنت لك بكل خطوة تمشيها من المسجد من البيت للمسجد، لك بكل خطوة في الجمعة قيام سنة وصيامها في الذهاب والإياب، وفي الجماعة لك بكل خطوة، فكل خطوة ترفعك درجة وتكتب لك حسنة وتمحى عنك سيئة. لكن هنالك في بعض الفروع انفكاك، وتكون الزوائد لها غير حكم المقاصد. ومثل بعض الحنفية على هذا فقال: رجل له أم كتابية، رجل له أم كتابية، فهل له أن يصطحبها إلى الكنيسة؟ قالوا لا. هل له أن يرجعها من الكنيسة إلى البيت؟ قالوا نعم. فأصبحت في هذا المثال الزوائد ليس حكمها حكم الوسائل، أصبحت الزوائد ليس حكمها حكم الوسائل، والتمثيل على الزوائد قليل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.